بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بإخواني طلاب العلم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. قبل أن نشرع في درس اليوم، أحب أن أجيب على ثلاثة أسئلة تتعلق بدرس الأمس، أو على سؤالين وسؤال سيرد في درس اليوم. السؤال الأول يقول: إذا حج العبد ومات وهو عبد، هل تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام؟ وقد ذكرنا بالأمس أن الصبي إذا حج ثم بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى بالإجماع. وأما العبد إذا حج وهو عبد ثم أعتق، فقد اختلف أهل العلم في كون ذلك يجزئه أو لا يجزئه. قلت: والراجح فيما ظهر لي أنه لا يجزئه، بل الواجب عليه أن يحج مرة أخرى. وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج، إلى آخر الحديث. وقلت إن الحديث رواه الإمام الشافعي في الأم، ورواه البيهقي، وقال عنه النووي بإسناد جيد، وصححه بعض أهل العلم. يقول الأخ هنا: هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قلت: نعم، لكن رفعه على التحقيق ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا محفوظا مرفوعا أو كان محفوظا موقوفا فالحجة فيه قائمة، لأنه إن كان مرفوعا فالأمر بين، وإن كان موقوفا فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فتبقى الحجة قائمة فيه. وهذا سؤال يقول: ما هو الفرق بين شرط الصحة والوجوب والإجزاء؟ والفرق أن شرط الوجوب متعلق بالوجوب فقط، لكن إذا تخلف يسقط الوجوب وتبقى الصحة ويبقى الإجزاء. فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح ومجزي عن حجة الإسلام. أما شرط الصحة فمعناه أن هذا الشرط لو عدم، عدمت صحة الحج، وبالتالي إذا عدمت الصحة عدم الإجزاء، فإنه لا يجزئ إلا صحيح. وأما شرط الإجزاء فمعناه أنه لا يسقط الفرض مع صحته. إذن كل حج مجزئ فهو صحيح، وليس كل حج صحيح مجزئا. فحج الصبي صحيح لكنه ليس بمجزئ. هذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. بالأمس فيما تذكر وعدت أني في صدر الدرس أشير إلى مسألة النية في الحج، لأن العلماء يقولون إن الحج يخالف الأعمال في كثير من مسائل النية. فمن ذلك مثلا أن الحج يصح من الصبي دون سن التمييز، فلو كان الصبي ابن سنة أو سنتين أو ثلاث سنين صح منه الحج، مع أن بقية الأعمال لا تصح منه لعدم النية. فالصبي لا نية له، لا يعرف النية، فلا تصح صلاته، ونحن نتكلم عما كان دون التمييز، لا تصح صلاته ولا تصح منها الأعمال إلا الحج، فهذا مستثنى بالنص. والأمر الثاني أن من حج بنية الحج فطاف طواف القدوم، وهذا سنة، وسعى سعي الحج، ثم أراد قلبها إلى عمرة ليكون متمتعا صح ذلك منه، وانقلب الطواف إلى طواف العمرة والسعي إلى سعي العمرة، مع أن الطواف نواه سنة فانقلب فرضا، والسعي نواه سعي الحج فانقلب سعي العمرة، وهذا لا يصح في الأعمال، ولذلك يلغز به الفقهاء. يعني الإنسان إذا نوى العمل تمحض العمل للنية، لكن في الحج هنا يعني يختلف. ومنه أيضا أن الإنسان لو لم ينوي الوقوف بعرفة ووقف صح حجه، يعني لو أن إنسانا أغمي عليه قبل عرفة فحمل إلى عرفة وبقي في عرفة وانصرف مع الحجاج وهو مغمى عليه، حجه صحيح مع أنه لم ينوي الوقوف. ولو أنه أخطأ فظن أن المكان ليس عرفة لكنه وقف فيه فبان عرفة صح حجه، مع أنه لو أغمي عليه قبل الصوم ولم يخرج من غيبوبته إلا بعد انقضاء النهار لا يصح منه الصوم، لأنه لا نية له هنا. أما في الحج فهو مستثنى. فالعلماء يقولون في ضابط إن الحج يخالف الأعمال في كثير من مسائل النيات، فليضبط هذا الأمر. بالأمس تكلمنا عن الاستطاعة ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله، يعني شرحنا قول الشيخ: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ووقفنا هنا فنتابع درسنا الليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة
محرم إلى سفر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الاستطاعة التي هي شرط للوجوب أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج حجها للسفر. فالمرأة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يحتاج حجها للسفر، كأن تكون من أهل مكة، فهذه لا يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم. أما إن كان حجها يحتاج إلى السفر فقد اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم تكن آمنة على نفسها. يعني اتفقوا على أن المرأة إذا لم تكن آمنة على نفسها لا يجب عليها الحج. يعني امرأة لم تجد محرما ولا نساء ثقات، اتفقوا على أنه لا يجب عليها الحج. لكن اختلفوا إذا كانت تأمن على نفسها فهل من شرط وجوب الحج عليها أن يوجد معها محرم أو لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا احتاج حجها للسفر إلا إذا كان معها محرم، حتى لو كانت آمنة على نفسها من غير المحرم كان كانت مع نساء موثوقات. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: إن النهي عن سفر المرأة بغير محرم من أجل الخوف عليها، فإذا وجدت نساء موثوقات انعدم الخوف فيجب عليها الحج. قلنا في الحديث جواب عن هذا الاعتراض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. قال: اخرج معها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم: وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ننظر هنا يا إخوة، امرأة صحابية من خير نساء الأرض تخرج مع صحابيات ومع رجال من الصحابة، ومع ذلك هم في حال إحرام. أي أمن أعظم من هذا؟ صحابية مع صحابيات مع الصحابة في حال إحرام، والرجل مشغول بذروة سنام الإسلام بالجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: هي خرجت مع نساء موثوقات وأنت مشغول بالجهاد لا بأس. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وقال: حج معها. فأمره أن يحج معها. فدل هذا على أن المرأة لا تحج إلا إذا كانت مع محرم، وهذا أمر ظاهر، وهذا نص في المسألة لأنه متعلق بالحج. والمحرم أيها الإخوة هو الزوج أو من حرمت المرأة عليه على التأبيد لسبب لنسب، كالأب والأب والابن، أو لسبب مباح كالرضاعة، الابن من الرضاعة والأخ من الرضاعة محرم، أو المصاهرة. كأب الزوج وزوج البنت، فأب الزوج محرم لزوجة ابنه، وزوج البنت محرم لأمها، وهكذا. طيب نلحظ هنا يا أخوان، العلماء قالوا من حرمت عليه على التأبيد لنسب وهذا ظاهر أو سبب مباح. لماذا قالوا مباح؟ ليخرج السبب المحرم، فإنه لا تحرم به يعني المرأة حرمة محرم وإن كانت ستحرم عليه على التأبيد. مثال ذلك، لو تزوج رجل امرأة في عدتها فإن بعض أهل العلم يقولون تحرم عليه على التأبيد، هل يصبح محرما لها؟ الجواب لا، لأنه أصبح محرما لها بسبب محرم. لو زنى والعياذ بالله رجل بامرأة فإن المحققين من أهل العلم يقولون تحرم عليه ابنتها، فهل يصبح محرما للبنت؟ الجواب لا، لأنها حرمت عليه بسبب محرم. إذن المحرم هو الزوج أو من حرمت عليه المرأة بسبب بنسب أو سبب مباح على التأبيد، وهذا يخرج ما لو حرمت عليه بأمر مؤقت كأخت الزوجة، هي محرمة على الزوج لكن ليس على التأبيد، فلو ماتت أختها أو طلقت أختها جاز له أن ينكحها. طيب هل للمحرم شروط؟ الجواب نعم، للمحرم شروط، فيشترط في المحرم أن يكون مسلما، فالكافر ليس محرما للمرأة المسلمة لأنه لا يؤمن عليها، ولا سيما في الحج هو ليس محرما في الحج قطعا. لماذا؟ لأن الكافر ممنوع من دخول مكة، فكيف يكون محرما؟ لا يكون محرما. أن يكون مسلما عاقلا، فلو كان مجنونا ما كان محرما لأنه لا يتحقق به المقصود. بالغا، فغير البالغ لا يكون محرما في السفر لأنه لا يتحقق به المقصود من حماية المرأة من النوازل التي قد تقع لها. فإذا وجدت هذه الشروط كان الإنسان محرما. وهنا مسألة، لو كان للمرأة محرم فهل يجب عليه أن يحج معها؟ له أخ زوج، هل يجب عليه أن يحج معه؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال إن كان للمرأة محرم وبدلت له النفقة من غير ضرر عليه وجب أن يحج معها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انطلق فحج مع امرأته، والأمر للوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، وهو الصواب فيما يظهر لي، لأن الحج لا يجب على المكلف إلا مرة، وما زاد فهو تطوع. فإن قال قائل فما الجواب عن الحديث؟ قلنا الجواب أن هذا الأمر للوجوب لأن المرأة كانت قد خرجت، فلا مخرج إلا بأن يخرج معها فتعين عليه. ولذلك نحن نقول يا إخوة لو أن المرأة خرجت إلى الحج بدون محرم وجب على محرمها أن يخرج معها يلحقها ويدركها لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج وهو ما رواه مسلم.
نعم، هذا يا اخوه من فقه الشيخ رحمه الله، فان الفقهاء من عادتهم انهم يكتبون بابا في صفة الحج، فالشيخ رحمه الله ترك هذا الباب إلى أعظم صفة من صفات الحج، ألا وهي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل حديث جابر مكان باب صفة الحج الذي يذكره الفقهاء، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله عز وجل. وقبل أن نستمع لحديث جابر ونقف معه وقفات، فإني سأسرد على أسماعكم ممتعا لها مفقها للأنفس بها حجة النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات الصحيحة في الصحيحين وفي السنن الأربعة، السنن الأربعة والصحيحين، وأرجو أن نضبطها ولو بالاستماع للشريط فيها، لأنها من أنفع ما يكون للمسلم في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين في المدينة لم يحج، وفي السنة العاشرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله، فلم يبق أحد يطيق أن يأتي المدينة ماشيا أو راكبا إلا أتى يلتمس الاهتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وساق هديا فخرج معه الصحابة حتى أتى ذي الحليفة، فولدت أسماء رضي الله عنها بنت عميس، وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وتجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل بالميقات في ذي الحليفة وطيب رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في المسجد، وجاء في رواية فيها ضعف أنه أهل بعد الصلاة فقال: لبيك الله عمرة في حجة، ولكن هذه الرواية فيها ضعف. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى، فلما استوى على راحلته وقامت به راحلته عند باب المسجد لبى بالحج قارنا، وهذه الرواية صحيحة، لبى عندما استوت به راحلته عند باب المسجد ثم انطلق وسار راكبا. راكبا القصواء حتى استوت به القصواء على البيداء، والبيداء مكان مرتفع خلف المسجد بعد المسجد. فلما استوت به الراحلة على البيداء كرر الإهلال مرة أخرى. فلما بالحج والعمرة وأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الصحابة معه والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا المواضل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، لكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقولون لبيك اللهم لبيك، يصرخون بها صراخا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم لا ينوي إلا الحج لا يخلطه بعمرة، وبعضهم لبى بعمرة، وبعضهم لبى بحج وعمرة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ومر بفج الروحاء، وهو مكان يبعد عن المدينة بما يقرب من 70 كيلومتر. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فمر بفج الروحاء فلقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت له امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى سرف، وهو واد قبل مكة يقال له اليوم النوارية، يسمى اليوم بالنوارية، هو وادي سرف. فحاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبكي، فقال ما لك؟ أنا فستي، يعني أحبتي؟ فقالت نعم. فقال سبحان الله، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فكان مسيره في 9 أيام صلى الله عليه وسلم. فقدم مكة، فلما قدم مكة أتى البيت فاستلم الحجر الأسود فرمل 3 ومشى 4 وكان مضطبعا. وإذا مر بالركن اليماني استلمه ولا يقبله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في الطواف رحمة بالأمة وتيسيرا على هذه الأمة، فكان المشروع أن يدعو الإنسان بما يحتاج إليه وما يتيسر له وما يحفظه، وليس هناك ذكر مخصوص سوى قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى 2 قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه منه، ثم عاد إلى الركن فاستلمه. والعود إلى الركن والاستلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف، وسنعلق عليه إن شاء الله بمسألة فقهية عند وقفاتنا مع حديث جابر رضي الله عنه. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يكمل الآية فيما جاءت به الروايات. ثم رقى الصفا، ثم نظر إلى البيت حتى رأى البيت، فرفع يديه وكبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده، ودعا طويلا. ثم في ظاهر الروايات فيما نفهمه منها كبر ثلاثا أيضا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده، ودعا طويلا. ثم كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا. كل ذلك فيما يظهر من الروايات وهو رافع يديه رفع دعاء لا رفع إشارة صلى الله عليه وسلم. ثم انحدر ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم، وهو في 63 من عمره صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإزار كان يدور عليه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يسعى: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قاله صلى الله عليه وسلم آمرا للأمة، حتى إذا صعدت قدماه في الوادي مشى حتى رقى على المروة، فنظر إلى البيت، وكان البيت يمكن أن يرى إذ ذاك قبل البناء. نظر إلى البيت ورفع يديه وصنع مثل ما صنع على الصفا صلى الله عليه وسلم، ثم مشى حتى أكمل السعي سبعا، حتى إذا فرغ من السعي قال وهو على المروة مرشدا المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه، وفي رواية أرأيت عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد صلى الله عليه وسلم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد زوجه فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة لما صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر عليها ذلك، وأنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فكان مجموع الهدي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، والذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، 100. فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحل أن يحرم بالحج، فأحرموا بالحج من أماكنهم، وتوجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى وصل إلى منى قبل الظهر، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. ثم مكث في منى في اليوم التاسع حتى طلعت الشمس، ثم سار صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وأمر بضرب قبة من شعر له في نمرة. سار صلى الله عليه وسلم وقريش تحسب أنه سيقف عند المشعر الحرام كعادتهم في الجاهلية، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف عند المشعر الحرام، بل واصل سيره حتى وصل نمرة، فنزل بالقبة التي ضربت له هناك حتى إذا زالت الشمس أمر صلى الله عليه وسلم بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن وادي عرنة وخطب الناس خطبة عظيمة جليلة وهو على ناقته، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة، دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين. قال صلى الله عليه وسلم: ورب الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أقام، فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ورفع يديه متضرعا، وكان أكثر دعائه يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة 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 السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد وكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص صلى الله عليه وسلم. فلما أتى الشعب الذي قبل المشعر دخل فيه فقضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك. حتى أتى المزدلفة فأذن وأقيمت الصلاة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا وقدم ضعفة أهله بليل ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وجاء عروة بن المضرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف فقال جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل. والحبل هو الموضع المرتفع من الرمل وفي رواية من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفته. وركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف صلى الله عليه وسلم. ودعا وكبر وهلل ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى التي عند الشجرة. وكان بلال رضي الله عنه وأسامة رضي الله عنهما أحدهما آخذا بخطام الناقة والآخر رافعا ثوبه يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحر رضي الله عنهم أجمعين. ولم يزل ملبيا حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخلف يكبر مع كل حصاة رماها ضحى في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم. رماها من بطن الوادي جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وهو يكبر مع كل حصاة فازدحم عليه الناس فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا صلى الله عليه وسلم. من كان راميا فليرمي بمثل حصى الخلف من كان راميا فليرمي بمثل حصى الخلف صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم أمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي من 100 ثم أمر صلى الله عليه وسلم فأخذ من كل واحدة بقطعة فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وأعطى شقه الأيمن للحلاق ثم أعطاه الأيسر صلى الله عليه وسلم، ثم تحلل وتطيب صلى الله عليه وسلم. ويفهم من الروايات أنه لبس لباسه صلى الله عليه وسلم حتى أتى البيت، أباض وركب دابة حتى أتى البيت، فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة ولم يسعى بين الصفا والمروة. أما الذين أحلوا فقد سعوا بين الصفا والمروة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى فوجد قوما من أصحابه لم يصلوا الظهر، فصلى بهم الظهر إماما صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر مرتين، صلى الظهر في مكة وصلى الظهر في منى. لما وجد قوم من أصحابه لم يصلوا الظهر، وفي هذا جمع بين الروايات، وجلس للناس صلى الله عليه وسلم، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج لا حرج. حتى جاءه رجل فقال: طفت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وقال آخر: طفت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وبقي في منى تلك الليلة. وفي اليوم الحادي عشر رمى الجمار بعدما زالت الشمس، بدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم في بطن الوادي حتى أسهل، ثم دعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم أخذ ذات الشمال وتقدم ودعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولم يقف للدعاء بعدها، وانصرف صلى الله عليه وسلم. وفعل مثل ذلك في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر. وقال له أسامة رضي الله عنه: أين تنزل غدا يا رسول الله؟ أين تنزل غدا يا رسول الله؟ فقال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة تحالفت مع قريش على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المقام، وهو المعروف بالأبطح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بالحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لك مثل ما لهم، إن لك مثل ما لهم. فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، يعني لم تطف بالبيت في العمرة حتى حجت، فطافت وقت الحج، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا مع أهله، إذا هويت شيئا وافقها عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فاذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج فأقبلت، وحاضت صفية رضي الله عنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون من كل فج، فقال: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وفي رواية: حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني حتى يطوف. وخرج صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأكمل ما يكون يا إخوة من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاكتساء به في حجه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حج النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، نقلوا كلامه وحفظوا أفعاله، حفظوا الزمان وحفظوا المكان، حفظوا الحركات. فجزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فالذي ينبغي على المسلم أن يحرص على حج النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس إذا حج همه في الحج أن يسأل: إذا فعلت كذا فهل علي دم؟ إن تركت كذا فهل علي دم؟ فإن قيل لا دم عليك تركه وإن كان سنة، مع عدم المشقة. وهذا من النقص، فإن من الكمال أن يسأل الحاج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ فإن كان لا مشقة عليه في ذلك فعل، لأن المقام مقام مسابقة، مقام مسارعة إلى الجنة. وأسبق الناس إلى الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المسلم مقتديا به كان أسبق من غيره إلى الجنة. فهذه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين وفي السنن الأربعة، ولم أنقل من غيرها من كتب السنة، وإن ثبت فيها بعض الشيء، لكن فيما ذكر الغنية في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف قليلا الليلة مع حديث جابر رضي الله عنه، ونعلق عليه ببعض المسائل، ولن نطيل، سنتوقف إن شاء الله، لأن في الحقيقة تعبنا الليلة. فإن شاء الله يعني غدا سنقف مع حديث جابر إلى أن ننهيه إن شاء الله بعد صلاة الفجر بحول الله وقوته، نقف معه في بعض المسائل النافعة إن شاء الله عز وجل. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج.
نعم. الشيخ رحمه الله يقول: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث: هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم ولم يروه البخاري، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. وقد قدمنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنين التسع للمانع، فإن الحج كان معروفا من أول الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأن مكة كانت تحت أيدي الكفار إلى العام الثامن، وفي العام الثامن تم فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بالغزو بإكمال الفتوح. وفي السنة التاسعة كما قلنا بالبارحة كان مشغولا باستقبال الوفود، وكان المشركون يحجون، وكان بعضهم يطوف عاريا، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة حتى أذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فحج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال جابر. ثم نعم يا إخوة، في هذا مشروعية أن يتخذ المسلم في الحج رفقة صالحة تعينه على طاعة الله، ورأس ذلك أيها الإخوة العلماء وطلاب العلم الذين يعرفون بالسنة، فإنهم عون للفرد على معرفة الحق وعلى الطاعة، يهتم بهم المسلم ويعمل مثل عملهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا المدينة من كل مكان حتى لم يبقى شخص يقدر على الركوب أو المشي إلا أتى، وهذا يدل على مشروعية اتخاذ الرفقة الصالحة، وكما قلنا على رأس ذلك العلماء يعني وطلاب العلم. نعم. حرص الصحابة على الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم تفويت الاهتمام به. أسماء بنت عميس حامل وقريبة من الولادة، ومع ذلك تخرج ولم يبعد عهدها بالمدينة حتى وضعت، مما يدل على قربها بالولاد، لكنها كانت حريصة على أن تأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنعم بها من امرأة رضي الله عنها. وحري بنساء المسلمين أن يقتدين بنساء الصحابة في الحرص على السنة والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الموقف أيها الإخوة، امرأة تعاني الحمل وهي في آخر أيامها، ومع ذلك تحرص على أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما خرجت وولدت أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع. وفي ذلك يا إخوة مشروعية أن يسأل الحاج عن النوازل التي تنزل به، فلا يجوز العمل إلا بعلم، فإذا نزل بالحاج نازلة فلا بد أن يسأل عنها أهل العلم، فالعلم قبل القول والعمل. فأسماء رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حرص نساء الصحابة على التعلم، والعلم شرف للنساء والرجال وليس خاصا بالرجال. فأسماء رضي الله عنها سألت، وهكذا نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن الحياء يمنعهن من التعلم. فأسماء رضي الله عنها سألت هذا السؤال، ففي حرص نساء الصحابة على التعلم. ويؤخذ من هذه القصة يا إخوة أنه يستحب للمحرم أن يغتسل للإحرام، فمن السنة أن يغتسل المسلم للإحرام. كيف؟ أسماء بنت عميس لا ينفعها الاغتسال شيئا، فهي نفساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال، فلا علة للاغتسال سوى الإحرام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فالسنة للمحرم أن يغتسل لإحرامه، ويستوي في ذلك الحائض وغيرها. كل من يريد الإحرام يستحب له أن يغتسل. كما أنه يؤخذ من القصة أن الحائض والنفساء إذا مرت بالميقات وهي مريدة للنسك يجب عليها أن تحرم من الميقات حال حيضها، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء رضي الله عنها بذلك. وقاس الفقهاء على النفاس سائر الأحداث، الجنب يصح له أن يحرم حال الجنابة، وإذا مر بالميقات وجب عليه أن يحرم إذا كان يريد النسك ولو كان جنبا. يعني يا إخوة، لو أن رجلا على جنابة فمر بالميقات ولم يجد ماء ليغتسل، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، ولو كان سيغتسل بعد الميقات إذا كان يعلم أنه يجد ماء. كذلك يا إخوة، يؤخذ من هذه القصة ومن حيض عائشة رضي الله عنها أن الحيض لا يمنع من انعقاد الإحرام ولا يمنع من استدامته. فحديث أسماء أصل في انعقاد الإحرام للحائض والنفساء، وحديث عائشة أصل لاستدامة الإحرام للحائض والنفساء. فالحيض والنفاس لا يقطع الإحرام ولا يمنع من الإحرام. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في ذي الحليفة، وذلك امتثالا لأمر الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي في هذه الليلة، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولم يشرع صلاة خاصة للإحرام، وهو المخاطب صل في هذا الوادي المبارك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع للإحرام صلاة خاصة، وإنما المشروع المستحب أن يحرم المسلم عقب صلاة مشروعة، كأن يحرم عقب الفريضة، أو يحرم عقب الوتر لو جاء في آخر الليل ولم يوتر، أو يحرم عقب سنة الوضوء إذا توضى ودخل المسجد يسن له أن يصلي ركعتين عقب الوضوء، فيحرم يعني عقب يعني صلاة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفعله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للإحرام صلاة تخصه، فيستحب للمسلم أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام، لهذا الحديث صل في هذا الوادي المبارك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للإحرام صلاة تخصه في ميقات المدينة فقط. يعني الأول القول الثاني أعم من الثالث. الثالث يقول للإحرام صلاة تخصه في ميقات المدينة، من أجل الإحرام قال لا، من أجل بركة الوادي. فإن الأمر علق بهذا، صل في هذا الوادي المبارك. والصحيح هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأمر بفعله، فليس للإحرام صلاة يعني تخصه. نعم.
ثم ركب حتى إذا استوت فيه ناقته على البيداء أهل بالتوحيد.
نعم. اختلف أهل العلم في موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج تبعا للروايات، فقال الجمهور يستحب أن يكون الإحرام في المصلى عقب الصلاة، لرواية أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عقب الصلاة، لكن هذه الروايات ضعيفة عند التحقيق. وقال بعض أهل العلم يلبي ويهل إذا استوت به الراحلة، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. وقال بعض أهل العلم يلبي إذا استوى على البيداء، وهذا خاص بالمدينة، فإنها هي التي فيها البيداء، أما بقية المواقيت يلبي من الميقات، من ذات الميقات. والصحيح أنه يلبي إذا ركب على راحلته، على سيارته، على دابته، في الميقات. وإذا كان في المدينة إذا استوى على البيداء كرر التلبية والإهلال. وبعض العلماء يقول نأخذ من هذا أنه كلما تغير الحال استحب للمسلم أن يهل، يعني إذا يعني صعد من سفل إلى علو يهل، لكن لا يظهر لي هذا، وإنما التلبية نعم مشروعة كلما تغير الحال، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء. أما الإهلال فإنه يكون في هذين الموضعين في المدينة، عند ركوب الدابة وعندما تستوي على البيداء، وفي بقية المواقيت يكون عند ركوب الدابة. هذا هو التحقيق في المسألة وفيها الجمع. كذلك أخذ أهل العلم من هذا أن المسلم لا ينقل إلا ما علم، لأن جابر رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل على البيداء فنقل هذا، ولم ينقل أنه أهل عند المسجد، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما علم بهذا، فلا ينقل المسلم إلا ما علم. نعم.
أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. قال أهل بالتوحيد، فيه أن شعار المسلم التوحيد، فالتوحيد أعظم أمر المؤمن، التوحيد بعثت من أجله الأنبياء، التوحيد مفتاح دخول الجنة، التوحيد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إليه إلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. فقال جابر أهل بالتوحيد. التلبية يا إخوة توحيد خالص، لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لك يا ربي بعد إجابة، فالإجابة لله، لبيك لا شريك لك لبيك. فبعد أن يعلن المسلم التوحيد الخالص بتكرار التلبية، يعلن التوحيد الخالص بعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يكرر هذا الإعلان للتوحيد الخالص في آخر التلبية فيقول لا شريك لك، ثم يحصر الحمد والنعمة لله فيثني على الله بالنعم، فإن كل نعمة بالناس هي من الله سبحانه وتعالى. ثم يعلن الملك لله وحده لا شريك له. وهذه الأحوال يا إخوة تقتضي أن الله هو المستحق للعبادة لا شريك له، وإن كان هذا بالتلبية فهو إعلان. لا يدعو المؤمن غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا ينذر إلا لله، هذا عنوان التلبية. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر فوائد عظيمة في التلبية، ولولا ضيق الوقت كنا نسوقها لعظم ما فيها. وأنصح طلاب العلم، بل أنصح المسلمين جميعا، بقراءة كلام هذا الإمام رحمه الله عن التلبية في زاد المعاد، فهو من أفضل من تكلم على التلبية وبين ما فيها من الفوائد. نعم. نعم، أي أن الناس يزيدون في التلبية فيقولون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكان بعضهم يزيد لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل ذلك على جواز الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوة، الجواز مأخوذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يحتج بهذا على أنه يجوز للمسلم أن ينشئ عبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في ذكر ولا في عمل، لأن هذا كان مشروعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جابر فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. أما من أحدث عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن انتبهوا يا إخوة، بعض الناس يحتج بهذا على أنه لا بأس من الزيادة في الأذكار، فينشئ الإنسان له أذكارا خاصة يلتزمها فيزيد في أذكار الصلوات ويزيد في أذكار النوم. قالوا لأن الصحابة يزيدون في التلبية، قلنا الصحابة زادوا في التلبية فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فكانت مشروعة. لكن من أحدث عملا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم فقد رده صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على يعني صاحبه. في هذا أيضا أيها الإخوة مشروعية رفع الصوت بالتلبية. أين رفع الصوت؟ رفع الصوت يا أخوة نأخذ من هذه الرواية. لماذا؟ لأن جابر قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، كيف يعلم جابر رضي الله عنه بذلك لو لم يرفعوا أصواتهم بالتلبية؟ فهذا يدل على أن المشروع رفع الأصوات بالتلبية. وجاء في روايات صحيحة: كنا نصرخ بها صراخا، وذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم برفع الأصوات بها، حيث قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. فج الروحاء يبعد عن المدينة يوما وليلة 70 كيلو متر وقليل، فهم لشدة امتثالهم كانوا يصرخون، فما بلغوا الروحاء حتى بحت الأصوات. واليوم قد يذهب المسلم إلى الحج ولا يلبي إلا تقليدا، إذا سمع الناس لبيك اللهم لبيك قام يردد معهم في ذكر جماعي مبتدع، لا يلبي بنفسه. بل اليوم بعض المسلمين إذا وجد شخصا يلبي ثم يلبى وراءه لبى وإلا سكت. ولا شك يا إخوة أن اتخاذ إمام يلبي للناس ويلبي الناس وراءه ليس من السنة، بل هو من المحدثات، فلم يثبت ذلك عن أشرف فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي للناس إماما ويلبي الناس وراءه. ولذلك ينبغي أيها الإخوة على طلاب العلم أن يحيوا هذه السنة، فإذا حج الواحد منهم يرفع صوته بالتلبية، وهذا خاص بالرجال. أما النساء فشأنهن الستر، ولم يروى عن الصحابيات رفع الصوت، فالمرأة تخفض صوتها، وهذا هو التحقيق من أقوال أهل العلم. نعم. نعم، في ذلك يا إخوة أن الأفضل الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها، وهو أتقى الأمة وأخشى الأمة لله. فالأفضل في حق المسلم أن يلزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبتت الزيادة عن الصحابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. ولا شك أن أكمل قول وأكمل عمل هو ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للمسلم أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموضع لنكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وأسأل الله عز وجل للجميع العون والتوفيق. الإخوة جاءوا ببعض الكتب النافعة جوائز للإخوة، وطلبوا مني أن أطرح بعض الأسئلة فيما يتعلق بالدرس لتدفع إلى الإخوة. فنبدأ أولا بطرح الأسئلة ثم أجيب على بعض الأسئلة فيما يتيسر. فالسؤال الأول: ما أصل فرضية الحج مع ذكر فائدة من هذا؟ نعم.
قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه. نعم.
الفوائد من هذه الآية أن من شروط الحج الاستطاعة.
نعم. أن من شروط الحج الاستطاعة. طيب يا إخوة، من لم يملك زادا وكان قريبا من مكة هل يجب عليه الحج؟ من لم يملك زادا وكان قريبا من مكة هل يجب عليه الحج؟ نعم يجب. لماذا؟ لكن الزاد ما يملك. نعم نعم.
المسألة تفصيل الشيء.
نعم.
إن كان وصوله للحج يصل إلى الحج بدون مشقة فهو مالك للزاد، مالك للراحلة.
نحن السؤال عن الزاد ليس عن الراحلة.
أي مالك للزاد هو مستطيع، وإن كان في وصوله للحج مشقة فهو غير مالك للزاد فلا يجب.
ليس الأمر كذلك. نعم لا يجب عليه. نعم لا يجب عليه لأنه لا فرق في الزاد بين القريب والبعيد. من لم يملك الزاد هو في الحقيقة غير مستطيع. فإذا كان لا يملك الأكل والشرب واللبس لا بذاته ولا بقيمته ولا يستطيع أن يجد زادا فلا شك أنه لا يجب عليه الحج لأنه مأمور بالتزود. معلوم يا إخوة أن بعض العرب كانوا لا يتزودون في الحج ويقولون نحن متوكلون، فأمر الله بالتزود وقال وتزودوا، فأمر الله بالتزود فلا بد من التزود لوجوب الحج. طيب من لم يجد الراحلة هل يجب عليه الحج؟ نعم كذا بإطلاق. إن كان قريبا من مكة وجب عليه ما دام أنه يستطيع أن يصل إلى البيت. طيب إن كان بعيدا فلا يجب بإطلاق. بإطلاق أحسنت. إذا كان يستطيع المشي بقيد من غير مشقة فادحة وجب عليه السعي، وإن كان لا يستطيع المشي إلا بمشقة فادحة فإنه لا يجب عليه السعي. نعم طيب لا نكتفي الآن بسؤال. لو حج المجنون فهل يصح حجه ولماذا؟ نعم لماذا؟ المجنون لا نية له. طيب لو اعترض عليك معترض بالصبي وقال الصبي لا نية له ويصح حجه الصبي الصغير ماذا تقول؟ أحسن. هذا مستثنى بالنص. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن الصبي استثني بالنص فلا يعترض به على المسألة. أحسن. نجيب على بعض الأسئلة التي هذا وسأختصر لأن الحقيقة وصلنا إلى فج الروحاء. يقول الأخ متى يبدأ الرمي في أول أيام التشريق ومتى ينتهي وكذلك في اليوم الثاني والثالث؟ الذي عليه جماهير الأمة ودلت عليه السنة أن الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبل الزوال،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال، وكان يتحين الزوال بمعنى أنه يرمي بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مأذونا له في الرمي قبل الزوال لرمى، لأنه أيسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فلو كان مخيرا في الرمي قبل الزوال فلماذا يحبس الأمة إلى أن تقف الشمس فوق رؤوسهم ويرمي بعد الزوال، ولا يرخص لأحد في أن يرمي قبل الزوال؟ فلا شك أن مقتضى القواعد الشرعية يقتضي أن يقال إن الرمي لا يجوز قبل الزوال، أعني في أيام التشريق، ومتى ينتهي له وقت كمال ووقت جواز. أما وقت الكمال فينتهي بالغروب، الأكمل أن يرمي في النهار لأنه أقرب إلى السنة ويخرج به من خلاف العلماء. وأما وقت الجواز فإنه يستمر إلى الفجر حتى يخرج اليوم ليبدأ اليوم التالي بالفجر، فيستمر إلى الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ها؟ الأصل في واجبات الحج أنها لا عذر فيها بالأعذار، لا بجهل ولا بنسيان ولا بغير ذلك. ولذلك من ترك واجبا من واجبات الحج بفتوى، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه الدم، ثم له أن يرجع على المفتي بهذا الدم، لأن الأصل في الواجبات هذا. يقول الأخ: أسماء رضي الله عنها طرأ عليها النفاس بعد أن نوت الحج وخرجت حاجة، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم إحرامها، فهل يجوز للحائض النفساء أن تنشئ نية الحج وتشرع به؟ هذا غلط. أسماء رضي الله عنها ما دخلت في الحج ثم أصابها النفاس. يا إخوة، بعض الناس يظن أنه بمجرد ما يخرج من البلد نوى الحج، لا، النية هي عقد القلب على الدخول في النسك. كون الإنسان يريد أن يحج هذه نية عامة، نحن الآن نريد أن نحج، لكن النية المرادة هي عقد القلب على الدخول في النسك. فالإنسان يخرج من بلده لم ينوي النية المرادة حتى يصل إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات تجرد وعقد قلبه على الدخول في النسك. وعلى هذا فلا نقول يشرع لها، بل نقول إذا مرت بالميقات وهي حائض وتريد النسك وجب عليها أن تحرم من الميقات، ولا يجوز لها أن تؤخر يعني ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى كل خير، ويعني موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى كل خير، ويعني موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.